بسم الله الرحمن الرحیم.
النعجة لا تعرف طعم الكباب، والمقتول لا يعرف شيئا عن لغز ملف القتل. لا تخافوا أرجوكم، ولا تضطربوا أيضا. موضوع اغتيال السيد إسماعيل خان مجرد دردشة مع رئيس الأمن، وعند تناولكم الكباب والشعور بالاضطراب لا بأس بتناول اللبن المقيض لازدراد اللقمة. وإذا تصاعدت رائحة التفحم من كلماتي عليكم بتناول أوراق خضار الريحان. فالخضار أمامكم، ها هي، كلوا ما شئتم ولا تنسوا اللبن. ما اسمك؟
عزة الله يا سيدي.
اسم الأب؟
ويس مراد.
المهنة؟
بائع كباب.
المدينة؟
أنا من كرمانشاه.
هل كان دكانك مفتوحا لحظة الاغتيال؟
لا يا سيدي.
ما اسمك؟
رمضان.
اسم الأب؟
نقد علي.
من أهل؟
أبهر.
المهنة؟
حلاج.
هل شاهدت إطلاق الرصاص على إسماعيل خان؟
سمعت بذلك. أنا رجل متجول، لم أكن هناك حينها.
إذن لا تزودني بشيء من المعلومات؟
لا.
ما هذا؟ لا أعلم، لم أكن هناك. بهذه الطريقة لن نصل إلى شيء من الحقيقة. أنت أيها الصبي، قل لي، هل رأيت إطلاق الرصاص على السيد إسماعيل خان؟ ألم تكن تلعب هناك؟
لا، أنا كنت في دهليز بيتي.
في دهليز بيتكم؟
يا طالب الحقيقة، اسمع الكلام مني. قاتل إسماعيل خان بيننا، والسيد إسماعيل مع أنه كان خائنا وكان يستحق العقاب، ولكن ليس بهذا الأسلوب. فهذه جريمة، والجريمة لن تبقى بلا عقاب. كل نفس بما كسبت رهينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جاءوا به. أريد المشاهدة.
لا أعرف بالتحديد. وأنت
ماذا يفعل هنا يا ترى؟ هل تعرف؟ ليس لدي أدنى فكرة.
المشاهد.
على الشرطة المراقبة من هذه اللحظة إلى أن ينتهي الاستجواب. لا يحق لأحد الخروج والدخول. بعد إتمام الاستجواب يسمح للشهود بالانصراف. لا تقلقوا، أسلوبي في الاستجواب مرن جدا، طريقة حديثة وإبداعية، ولا حاجة لجلب كل الشهود إلى مركز الأمن إلا المتهمون فقط. واعلموا أيضا يا رجال أنني لست من أقارب إسماعيل خان، ولا عدوا للضارب، ولا صديقا لهذا أو ذاك، وأنا لست حاقدا على أحد، ولم آتي للانتقام أو الثأر. حسنا، فإحقاق الحق من واجب رئيس العدلية، لكن إذا استوجب الأمر قد أضطر لاستخدام العنف. أما بالنسبة إلى إسماعيل خان، إن كان خائنا أو خادما فهو بالنسبة إلي مجرد قتيل فحسب، أما الضارب مهما كانت نيته فهو قاتل وعمله جريمة شنعاء بالتأكيد. حسنا، الآن أعد هذا التخت للشهود. من سمح لهؤلاء السفهاء بالدخول؟ اخرجوا قبل أن أجلدكم، هيا. ما اسمك؟
علي تشي.
اسم الأب؟
إبراهيم.
المدينة؟
من أصفهان.
المهنة؟
قهوجي.
المسافة من المقهى إلى السقاية قليلة، والرصاصة قد أطلقت من هناك. الضارب كان متخفيا في السقاية، وبعد أن أطلق الرصاص هرب. فهل شاهدت شخصا مضطربا يهرب من هناك؟
لقد كنت في إغفاءة قصيرة سيدي، وفجأة هزني صوت إطلاق الرصاص.
ما اسمك؟
محمد قاسم.
اسم الأب؟
محمد علي.
من أي مدينة أنت؟
طهران.
المهنة؟
بقال.
أين كنت لحظة الاغتيال؟
كنت نائما، أغط في نوم عميق، فاستيقظت مرعوبا من نومي وسمعت صوت إطلاق الرصاص، فهرعت مسرعا إلى جانب العربة فرأيت العربة هناك.
ما اسمك؟
هاشم.
اسم الأب؟
عباس.
من أين أنت؟
من أهل الحب.
المهنة؟ ما هو عملك؟
ومن الحب ما قتل، الإفلاس.
ماذا كنت تعمل لحظة الاغتيال؟
بذكر الحبيب في عالم الأحلام.
ما اسمك؟
محمود رضا.
اسم الأب؟
عباس.
من أين؟
طهران.
المهنة والعمل؟
أنا عاطل عن العمل ومتجول.
عندما أطلق الرصاص على إسماعيل خان ماذا كنت تعمل؟
في حال غفوة، وبعدها نمت.
ما اسمك؟
نعمة الله.
اسم الأب؟
أباطيلي.
من أين؟
من طالقان.
المهنة؟
كنت مداحا، أقوم بمدح النبي وآله، ووضعوا لي الكحل في طعامي فبح صوتي.
متى رأيت الضارب؟ قبل الفرار أم بعده؟
كنت في الحديقة أدخن الأفيون.
ما اسمك؟
غلام حسين.
اسم الأب؟ ماذا يدعى أبوك؟
ميرزا أبو الحسن خان.
من أين أنت؟ من أين جئت؟
طهران.
المهنة، ماذا كنت تعمل؟
في الحقيقة كنت خادما في بيت السيد الوزير، فسرحوني، والآن أنا متجول أبيع التبغ.
من الذي أطلق النار؟ هل رأيت القاتل؟
أنا كنت مستلقيا على ظهري تحت الشمس وأخذتني الغفوة، وهذا كل ما حدث معي.
مجتمع أهل النوم، فالكل في هذا المكان نيام، مصابون بالنعاس. الفرق بين القاتل والشاهد أن القاتل شاهد على الجريمة وقاتل في نفس الوقت، لكن الشاهد في عرف أدبائنا كحافظ الشيراز، الشاهد يعني حبيبا يقتل بسهام عينيه، والصوفية تقول غير هذا. فإذا أيها الإخوة، للشاهد معان عدة.
إن إعدام إسماعيل خان أحدث صدى مهيبا قد أرعب رجال الدولة، فهم في أول خطوة للثوريين فقدوا أعصابهم وأصابهم العجز، لقد ارتبكوا بشكل لا يصدق. إذن فخطوتنا كانت ناجحة أكثر مما كنا نتصور. إن إصبعك الذي ضغط على الزناد يجب أن يعادل بالذهب، والفرق شاسع بين ما كنت في معسكر معير الدولة صائد غزلان، والآن أنت صائد خونة. ألست مسرورا بهذا الإنجاز؟
لا، أنا مضطرب لأن عاقبة هذا العمل مجهولة لي.
هذا طبيعي، وهو نتيجة إنجاز جديد وعمل جديد.
المفتش يتابعني كالظل من مكان إلى مكان، فهو قد استجوب الكل إلا أنا.
وهذا طبيعي أيضا، فهو يعلم أن الإنسان المرموق إذا ترك يضطرب وقد يفشي أسرارا كثيرة. حذر، فالمحذر سليم.
أنا لست على ما يرام.
وصفة علاجك هنا، هي وصفة حكيم لطبيب، إزالة الاضطراب بإثارة تهييج جديد من بين رجال الدولة وعمالها أصحاب النفوس الضعيفة أكثر عصبية وانفعالا، ومنهم مدير صحيفة العصر الجديد الذي يقف في وجهنا.
انهضوا جميعا، هيا انهض انت، انهض هيا.
لماذا انتم جالسون؟ انهضوا.
حسنا اجلسوا.
تفضل.
Thank you.
منذ وقت غير قليل وأهل العاصمة لم يسمعوا أصوات طلقات النار من فوهات الإرهابيين والقتلة. ذكريات الثورة هذه قد قطعت شوطاً في سبات عميق حتى أمس الأول، إذ ظهرت أولى مبادرة منهم، وهذه المبادرة أثلجت صدور مثيري الشغب وفتحت عيون رجال الدولة على الخطر الداهم الذي كانوا يحسبون أنفسهم أنهم قد أمنوه، وأن هدوء البحر هذا قد تتبعه عاصفة هوجاء تعصف بالعاصمة وتوابعها. وفي معتقدنا أن هؤلاء المرتزقة الذين يقترفون هذه الجرائم مقابل مبالغ يستلمونها أو يقومون بهذه الأعمال لأهداف سياسية. إذن يا حضرات، لا ينبغي التعامل معهم بالمدارات والموعظة الحسنة، ففي هذه الظروف الراهنة التي نمر بها وجيوش الأجانب تحاصر بلادنا من كل جانب، لا يمكن أن ينظر لمثل هذه الأحداث بعين الإغماض وغض النظر. وما دام القتل المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجريمة لم يلقى القبض عليهم، لا نستطيع أن نبت في نواياهم. والخطر الذي يشكله الإرهاب على الحرية عندنا خارج عن سعة صدر هذا المقال. إنما أريد أن ألفت انتباه رجال الدولة، وذلك إذا سمحوا لنا بحرية الكلام، هو أن المسبب في انتشار الإرهاب في هذه السنين الأخيرة في معتقدنا هي الدولة. أجل على رجال الدولة أن يدركوا أن المسبب في انتشار الإرهاب في هذه السنين الأخيرة هي الدولة. نحن نقول هذا ونعلم جيدا أننا نكشف عن حقائق مريرة، إنما حرصنا على حفظ أرواح وحقوق المواطنين يجبرنا على كشف الحقائق. هذه الحقائق تقول بأن هذه الدولة بأساليبها المرنة وبعدم تعاطيها بجدية تشجع على نشر الفوضى باستمرار، تشجع على نشر الفوضى وتشجع على نشر الإرهاب أيضا. ففي سجون هذه الدولة أيها السادة يوجد إرهابيون، يوجد قتلى لم يعاقبوا حتى الآن، لم يعاقبوا حتى الآن. كما تعلمون أيها السادة، هذا خلاف للشرع المقدس وخلاف للفلسفة العقلانية، لأنه لم يجري القصاص في حق هؤلاء. وكأن هذه الآية ولكم في القصاص حياة لم تؤخذ بعين الاعتبار. وما دامت الأمور على هذه الحال، فمن البديهي أن يتجرأ القتلة على ارتكاب مثل هذه الجرائم مقابل أطماعهم. هناك مثل مصري قديم، هذا المثل المصري يقول: متى ما قضى الشعب على ربه يقضى عليه. ونحن المسلمين الإيرانيين منذ أن نسينا عقائدنا الدينية فقدنا للأسف بلادنا. فأي قانون إسلامي في إيران يقول أن يوضع القاتل في غرفة لا تختلف عن غرفة الإنسان العادي أو الذي ارتكب ذنبا صغيرا، وعوضا عن المجازات في كل لحظة يؤمل بالخلاص تحت ظروف قد تحدث أمثال تغييرات في الدولة أو وقوع حريق في المجلس أو ثورة كبيرة في هذا البلد وما شابه ذلك، أو تتهيأ له ظروف الفرار من السجن. نحن سمعنا أن في الدول الغربية يغيرون حكم الإعدام في المحكوم إلى السجن المؤبد، أو يغيرون حكم الإعدام إلى السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة، لكننا لا نعلم صدقا كيف يمكن هذا. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. صحيح أن هذه الطريقة متخذة في بعض الدول وفي حالات خاصة جدا، ولكن هل تعلمون كيف يعامل هؤلاء المحكومون؟ إنهم يؤخذون إلى أماكن بعيدة أشد ما يمكن من البرد أو الحرارة القاتلة والظروف الصعبة، وفي أسوأ ما يتصوره الإنسان من سوء المأكل والملبس ولا يرى المحكوم أحدا ولا أحد يراه ويرغم على أعمال شاقة. أيها السادة، هذا هو حكم المؤبد. أجل، وفي مثل تلك الظروف إن لم يمت المحكوم خلال مدة قصيرة يبقى يتمنى الموت في كل لحظة ويستغيث بالله في اليوم 1000 مرة، وإذا أتاه الموت فتلك أجمل لحظة في عمره، وكأن الله قد من عليه بنعمة عظمى. والسؤال، هل يعامل القتل في طهران هكذا؟ هل المقصود بالحبس بالأعمال الشاقة أن يعطى المحكومون معاول ومساحية كي يتجولوا في الشوارع ويتجولوا في الأزقة مستهزئين متضاحكين علينا، وبين حين وآخر يضربون الأرض بمعول أو بمسحات كي يقال إننا نعامل المحبوسين مثل الفرنجة وإننا نستخدمهم في الأعمال الشاقة؟ لكن الحقيقة ليست هكذا، بل ما هي إلا مسحة مؤلمة بل سخرية، ونحن أمامنا مشوار طويل كي نعرف نعمة القوانين التي وهبها الله تعالى لنا. ومن العبث أن نتبع قوانين الآخرين وتقاليدهم التي لا تتناسب مع أحوالنا الاجتماعية والنفسية، كما أنها لا تنطبق مع شؤون مملكتنا المادية والمعنوية. لهذا السبب علينا ألا نجعل الأجانب أسوة لنا، إن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى سعة صدر أكثر مما نحن فيه. وهنا أكرر ما قلته آنفا، وذلك من أجل أن ألفت أنظار رجال الدولة، فأقول طالما المحكومون في العاصمة وسائر المدن لم تنفذ فيهم الأحكام لا أحد يستطيع أن
ماذا حصل؟ هيا لنهرب من هنا.
انتبهوا،
اهربوا.
الطلاق
هنا فوضى في شرق المكان.
ارتاح من هنا.
ابتعد ابتعد يا هذا. اسرع يا رجل.
ابتعد.
سنحها عن طريقي.
حرك
يا أختي. ابتعد من طريقي.
سنحها.
لا تقف هنا.
ذاك الباب هيا.
حرك يا ولد، لا تقف هنا. لا تدع الشرطة تدخل هذا المكان. ماذا تفعلون أنتم؟ دخول الرجال ممنوع. بأمر شعبان خان.
قلت لك أخرج من هنا. ممنوع أن يدخل الرجال إلى هنا. هذا المكان مخصص للنساء، اخرج.
لا يجوز.
اهدأوا قليلا،
ابتعدوا.
هيا افتحوا الطريق.
يا إلهي ماذا يحدث؟ ابتعدوا ابتعدوا عن طريقي
بسرعة.
ما هذا؟ هذا ظلم.
اهربوا. يا
إله ابتعدوا عني.
اهربوا من هنا بسرعة. ويلاه اهربوا.
هذا هو مخيم المختار لأبي عبيدة الثقفي،
وهو جالس على المنبر قائلا: لك الحمد حمد الحامدين، أنت الذي وهبت المختار سهام القدر، وأمر المختار المنادي أن ينادي: يا أهل الكوفة، لقد أصدر المختار حكما يقول: عودوا إلى الحق تفلحوا. ثم قال: وما توفيقي إلا من لدنك يا خالقي ومولاي، انصرني على ابن زياد الفاجر. ثم أمر المختار المنادي أن نادي بأهل الكوفة بصوت حزين جدا. وهنا سأل إبراهيم: أيها الأمير، متى تأمرني بأن أخوض الميدان؟ فأجابه المختار: مساء الأربعاء، بعد غد معا سنضرب النار بالأعداء.
كفى أيها الراوي، لدينا عرض جديد هذه الليلة. انزل من عرشك وامض في حال سبيلك.
أيها المواطنون، لقد قتل متين السلطنة، راح وحمل معه عبئا ثقيلا من الأوزار والخيانات والرذالة. لقد طهرنا المجتمع من هذه القذارة ليكون عبرة لسائر الخونة، لعلهم يغيرون أساليبهم. إنه لمن العار لهذا الشعب أن يرى هؤلاء الخونة لا يفكرون إلا بخدمة الأجانب على حساب هذا الوطن وأهله. وقد وصلت الحال بهؤلاء الخونة إلى أنهم ينتقدون أنفسهم، لكنهم يتسابقون على تقديم الخدمات للأجانب. أيها المواطنون، ونحن من هذا المنطلق قررنا أن نقوم بكل الوسائل بالبحث والتحري عن مدى خيانات هؤلاء المسؤولين وخدماتهم للأجانب، فمن كان أقلهم خيانة في تقديرنا هو الأشرف بينهم. ونحن ماضون في تحرينا حتى نعرف عن كل واحد منهم مدى خياناته وتجسسه والجهات التي يعمل من أجلها هذا الخائن. أيها المواطنون، في قاموس هؤلاء الخونة السياسي المحنك هو الذي ينظر إلى ملامح وجه سيده الأجنبي لينفذ حتى الإشارات التي تبدو على وجهه، فضلا عن أوامره التي يصدرها له بالخيانة والزور. فهؤلاء السياسيون في وطننا ما هم إلا خدمة للمستعمرين الذين يستخدمون أنواع القوة القهرية والسياسات الأجنبية في سبيل تأمين مصالحهم. وما يدعو للسخرية أن هؤلاء الخونة يعتبرون أنفسهم أبطالا في ساحة السياسة وأنهم رموز نجاة الوطن. أيها المواطنون، لقد دقت ساعة العمل الثوري، وعلينا ألا نترك الجواسيس وبائعي الوطن الأم مستمرين في خياناتهم، مسببين للشعب أنواع المذلة والهوان. ولهذا ومن هذا المنطلق، إن أعضاء جمعية المجازات قد عقدوا العزم متكلين على الله، واضعين أرواحهم على أكفهم من أجل التضحية في سبيل تحرير الوطن من قبضة الاستعمار وخيانة الخائنين، ومن أجل إنقاذ الوطن العزيز وشعبه الكريم من كل هذا الذل والهوان وخيبة الأمل والخذلان. أجل، إن أعضاء الجمعية قد نزلوا إلى الساحة، قد نفذوا أولى العمليات باسم إيران ومن أجل سعادة أبنائه، فسددوا رصاص الإعدام إلى قلب الخائن للشعب والوطن والمسبب للقحط والمجاعة، إسماعيل خان الخائن للوطن وعميل الإنجليز، فسقط سابحا بدمه هذا العنصر الفاسد، كان رئيس مخازن الغلة في العاصمة، وقد افتعل أزمة الخبز والقحط، فكان السبب في موت عدد من أبناء شعبنا جوعا، وذلك بأمر من أسياده الأجانب كي يتدخلوا في بلادنا. مثل هذا الخائن لابد من مجازاته وتطهير الوطن منه ومن أمثاله. أيها المواطنون، واليوم قد نفذت جمعية المجازات العملية الثانية بقتل متين السلطنة، فجمعية المجازات جمعية مستقلة ولم تنتمي إلى أي حزب أو أي جمعية داخلية كانت أو أجنبية، وهي أول تنظيم في إيران، وقد بدأت عملها طبقا لبرنامج متقن بعيدا عن كل الأغراض الشخصية. وهدف هذه الجمعية هو القضاء على الخونة والجواسيس وخدمة الأجهزة المخابراتية الخارجية، ونحن لا نفرق بين الخونة مهما كانت رتبهم أو مقاماتهم أو انتماؤهم لأي فئة كانت. جمعية المجازات مصممة على الأخذ بثأر أبناء هذا الوطن الأبرياء من هؤلاء الخونة والجواسيس، ولهذا على جميع المواطنين المطالبين بإصلاح هذا الوطن الطالبين له العزة والكرامة أن ينظروا إلى هذه الجمعية بعين الثقة والاعتماد، وأن يعتبروها اليد الضاربة بالحديد. ومن أجل الأخذ بثأر الأبرياء ومن أجل تطهير البلاد من لوث الجواسيس وبائعي الضمائر والوطن، وتطلب جمعية المجازات من كل المواطنين الأعزاء أن يبلغوا عن الخونة في أي مقام وأي مسؤولية. جمعية المجازات تعلن لجميع الخونة أن هذه الأرض العزيزة وطننا إيران أرض الشرفاء أهل المفاخر والإباء، لم تعد تتحمل على ظهرها طغمة من الجواسيس والخونة، هؤلاء العناصر الفاسدة. فيا أيها المواطنون الكرام، إن كنتم لا تريدون أن ترحموا وطنكم الأم فارحموا أمهاتكم وأولادكم، واعلموا أن في القرن العشرين لا مكان للتجسس والخيانة،